أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وكلامنا إلى الأصل الأملي في المقام. وذكرنا أنك هذا الكفاية فتك الله نشاف. ذكر في المقام أن الأصل يحتجي فتحة العبادات لجريان البراءة عن الحرمات. ولم يكن هنا مانع عن الصحة إلا حرمة الفعل، فإذا ارتفعت حرمته لم يكن مانع عن صحته. فبذلك يظهر أن القول بالصحة في المقام لا يبتني على جريان البراءة في الأقل والأكثر الإثباتيين، بل لو قلنا بالاشتغال هناك نلتزم بالبراءة في المقام. قلنا إن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه عليه السلام. لذلك لأجل أن مسألة البراءة لا يترتب عليها إلا رفع الحرمة ظاهرا لا رفع الحرمة واقعا، للا يترتب على نفي الحرمة لازمه، فهو أن يكون هذا مصداقا للموجود. والتنافي إنما هو بين الحكمين واقعا بناء على الامتناع. إذا كان حراما في الواقع لا يمكن أن يكون مصداقا للموجود، وإذا كان مصداقا للموجود لا يكون حراما. أصالة البراءة عن الحرمة لا يرفع الحرمة الواقعية ولا يمكن مبغوضية الواقعية ليترتب عليها كون هذا مصداقا للموجود، بل غايته أن أصالة البراءة يعذر عن الحرام الواقعي في مرحلة الانفصال. نتيجته أن المثلث يشتعش في مقام الأمان للا يستحق العقاب على اشتابه وإن كان محرما واقعا. نعم إن هذا يتم فيما إذا كان نفي الحرمة ثابتا بدليل وبأمارة من الأمارات ناظرة إلى الواقع. إذا نفى الحرمة في الواقع يترتب على ذلك كونه مصداقا للموجود من ذات الملازمة. وأما أصالة البراءة فلا، فإن الأصل لا يترتب عليه لازمة حتى إذا كان من الأصول المخرجة كالاستصحاب فضلا، أما إذا لم يكن بمخرج كأصالة البراءة إذن نحتاج إلى جريان البراءة من تأييد الواجب بغير هذا الفرق، وهو يبتني على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الإثباتيين، حيث إنا نعلم بوجود الصلاة مثلا في المثال ونشك في تقيدها بغير المكان المقصود، يعني لا بد أن يعطى بها في مكان آخر، وهذه الجهة التقييد مشكوك فيه، تجري عنه البراءة بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر الإثباتيين. فالقول بالبراءة في المقام والحكم بصحة العبادة في المقام يبتني على جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الإثباتيين. ثم ذكر قدس الله نفسه أننا لو التزمنا فأن المبغوضية الواقعية إذا كانت غالبة لا تأثر بل يمنع عن تأثير المسألة في الوجود، ولا يكون هذا الفعل مصداقا للواجب. إذا بنينا على هذا القول لأن المأثير إنما هو الملاك الواقعي وإن لم يكن واصلا، بناء على ذلك المورد مورد لقاعدة الاشتغال فإنا نعلم بالمبغوضية في هذا العمل ونحتمل أن تكون المبغوضية غالبة على المسلحات. فإذن لا يمكننا إفراز أن الأمل واجب للملاك غير ما عدم المظاهر. ففي مرحلة الانتصار لا بد من الاشتغال والإتيان بفرد غير مظاهر، لهذا لا يفرق في بين القول بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أو القول بالاشتغال. حتى على القول بالبراءة في تلك المسألة في مسألتنا نلتزم بالاشتغال لإهراز المبغوضية واحتمال أن تكون غالبة على المسألة. هذا الكلام أولاً يبتني على مخساره من أن موارد اجتماع الأمر والناس فيه الملاكان، ملاك المحدودية وملاك المبغوضية على ما تقدم. وقلنا إن هذا ليس بصحيح، بل على القول بالامتناع موارد اجتماع الأمر والناهي من التعارض. فإذا كان داخلا في التعارض فأحدهما صادق والآخر كاذب، ولا بد من معاملة المعارضين وعليه. فمن أين استشرفنا وجود المبغوضية في محل الاجتماع؟ لعله لا مبغوضية فيها أصلا، فإن المبغوضية إنما تثبت من جهة الله، يعني ليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا نهج المولى وأمره. فإذا فرضنا أن النهي لم يثبت في المقام من جهة وجود المعارض، فمن أين علمنا أن هذا العمل فيه مشكلة من فيه جهة مبغوضية جهة المبغوضيات، ليقال إن هذه الجهة نحتمل أن تكون هي الغالبة في الواقع؟ فأصل المبغوضية غير مخرجة ولا نعلم بها أصلا، على ما سلكنا من أن المورود داخل في التعارض الكاشف عن المبغوضية إنما كان هو التحريم. لقد فرضنا أن إطلاق دليل التحريم قد سقط بالمعارضة، فليس لنا كاشف عن المبغوضية أصلا. لم نخرج المبغوضية حتى تكون مانعة عن صحة العبادة ويكون المورد داخلا تحت قاعدة الاشتغال. ثم على فرض حتمين أننا علمنا بجهة المبغوضية في المجمع، إلا أن المبغوضية بنفسها ما لم تكن غالبة لا أصل لها على الفرض. ومن الواضح أن احتمال الغلبة لا يؤثر في المقام بعدما لم نعلم بتقييد المأمور به بغير ذلك. يعني عبارة واضحة، إن احتمال الغالبية لا يترتب عليه إلا احتمال تقييد الواجب بغير هذا الفرق. فرجنا أن المقصدة الواقعية حتى فيما إذا لم تصل إلى المثلث تمنع عن الوجود، لا تكون مزاحمة للوجود فرزا، إلا أنها غير محرزة الغلبة. يعني المقصدة محتمل أن تكون المقصدة جزئية ومغلوبة، لا يترتب على احتمال الغلبة أزيد من احتمال أن يكون الواجب مقيدا بغير هذا الفرد. إذا فرجنا أن هذا مولد للبراءة الآن بحسب الواقع نفرض أن هذا حرام وليس مستاقا للواجب، ولكن بحسب مرحلة الانتقال ومعذورية المكلف في مقام الطاعة لا مانع من الإتيان بهذا الباب، فإن احتمال الحرمة مدفوع بأصالة البراءة، واحتمال التقيد الواجب بغير هذا الفرد مدفوع بأصالة البراءة، فأي مانع عن الانتصاب؟ لأن حكم العقل بجواز الاستطاع به في مرحلة الانتصاب وإن علمنا أن فيه جهة مبعوثية عزام إلا أننا نحتمل أن تكون هذه الجهة مغلوبة، فأصالة البراءة عن الحرمة النفسية جارية، فأصالة البراءة عن التقييد أيضا جارية. نعم إن هناك يختص بخصوص المثال، ثم هو النهي عن الغسل والأمر بالصلاة، وهذا جاري في مطلق الأناوين الثانوية والأناوين الأولية، لا يبعد بل هو كذلك بالنظر العرفي إذا كانت المعارضة بين عنوان أولي وعنوان ثانوي بحسب الجمع العرفي، العرف يجمع بينهما بتقديم العنوان الثانوي ورفع اليد عن العنوان الأولي، بحسب النتيجة يكون أن العنوان الأولي كان بل حكمه من جهة عدم الاقتضاء، والعنوان الثانوي حكمه من جهة المقتضي، فلا يكون بينهما تعارض. وهذا كما في الغد، الغد ليس من العناوين الأولية كما تقدم الكلام فيه، الغد منتزع من التصرف في مال الغير بدون إذنه، وهذا قد ينطبق على الأكل وقد ينطبق على الكفر وقد ينطبق على اللب وقد ينطبق على الاستقرار في مكان والتمكن فيه، وهكذا في الأكل أيضا باختلاف المأكولات في الشرب كذلك. إذا لاحظنا هذا الدليل الناهي عن التصرف في مال الغير ما أي دليل دل على إباحة الأناوين الأولية، فنرى أن النسبة بينهما نسبة العموم لله، أكل الرمان مثلا جائز بل مستحب، شرب الماء مباح، أكل الخبز مباح، وهكذا التمدد مثلا إلى كذا، التقدم إلى القبلة مستحب، الجلوس كذا مكروه، لا غير ذلك، أكثر غير للجميع. هذه الأدلة التي دلت على الأحكام غير الإلزامية في الأشياء بأناظمها من الجلوس والقعود والمشي والأكل والشرب من ذلك، أي منها إذا لاحظنا مع الدليل النهي عن الغاز كانت النسبة بينهما عموما لك لا معنى. أكل الرمان يوم الجمعة المستحب مطلق سواء كان الرمان مال الغيب أم لم يكن، كذلك الغد حرام سواء كان في جنة أكل الرمان أو في غيره. إذا قدمنا تلك الأدلة على العنوان الثانوي لم يبق له موجب أصلا، فهذا يكون شاهدا ومؤيدا على أن الأحكام المدعولة للأناوين الأولية إنما هو ثابت للعنوان الأولي بما هو، و به نسمت قل العناوین العارضه العناوین الثانویه به نسبت الى ذلك لا اقتضا لا اقتضا العدم بهین زین لا مانع من ان یکون اکل الرمان فی نفسه مستحبا شرب الماء فی نفسه مباحا اکل الخبز مباحا لکان التصرف فی مال الغیر حراما عند الجمع لن هاجان الدلیلات اذا عرض علی العرف فقیل خب اکل الخبز مباح و اکل الرمان مستحب و الغصب حرام نفهم ان حلیت اکل الخبز فی نفسه لا تنافی حرمت الاکل بعنوان انه غصب هذا لا يضر بل هو كذلك في نظر العرف بالنسبة إلى العناوين الثانوية والعناوين الأولية إذا كان بينهما عموم من ذلك المقام من هذا القبيل عنوان الصلاة الذي قد أمرنا به هذا العنوان عنوان أبدالي من التكبير والركوع والسجود هذا وضعه بإطلاقه يجوز الإسلام به في أي مكان كان لكن هذا عنوان أبدالي وبالنسبة إلى دليل الغسل عدم جواز التصرف في مال الغير الذي هو عنوان ثانوي يكون بمقتضى الفهم العرفي هذا مقدما عليه فبالنتيجة تكون الصلاة المأمور بها في ذمن غير هذا الفهم فإن عدم الاقتضاء بالنسبة إلى فردين لا ينافيه الاقتضاء من جهة أخرى بحسب الفهم العرفي هكذا يفهم العرف كما أنه لا تنافي بين جواز كرب الماء في نفسه لأن كرب الماء ليس من المحرمات كالخمر مثلا الخمر من المحرمات الإلهية ولكن إباحة ذلك لكونه في نفسه مباحا لا ينافي حرمته بعنوان آخر لكذلك في الحيوانات بعض الحيوانات محرم الأكل في نفسه كالسماع مثلا وبعض الحيوانات محلل في نفسه كالشاة والبقر والإبل مثلا ولكن لا منافسة بين أن يكون هذا الحلال بالأكل لفي نفسه محرما من جهة أخرى من جهة عدم رضا قاهله بالعكس فهذا لحم شاطر ومهلل في نفسه لكن محرم باعتبار أن صاحبه لا يرضى بالتصرف فيه أو محرم لأنه في نهار شهر رمضان ليحرم الإفطار في هذا اليوم لا غير ذلك من العناوين الثانوية هذا بهدل الفهم العرفي الظاهر كذلك إذن في مثل هذا المثال لأن في مثل الصلاة والغد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي بل يتقدم دليل الناس لأنه بعنوان ثانوي والأمر بالصلاة والترخيص في تطبيقها على أفرادها بإنوان أبللي والإنوان الثانوي يتقدم على ذلك كما يتقدم على سائر المباحات أو المستحبات أو المكروهات بقي ناصر يعني في بحث استمال أمر الناس وهو أن صاحب الكما يتقدم الله نفسه إن كان هذا الأمر ظهر مما تقدم في بيان الملاك بين موارد اجتماع الأمر والنهي وبين سائل الموارد لك قد نزل الله نفسه أنه لا فرق في جواز اجتماع الأمر والنهي لامتناعه، يعني في مورد النزاع بين أن يكون المأمور به والمنهي عنه متعددين بالعنوان كما في الصلاة والغسل على ما تقدم ذلك المثال فيه، أو أن يكون العنوانان واحداً لا فرق بين هذا العنوان وذاك العنوان إلا أنهما يختلفان بالإضافة كالإشراف. إذا فرضنا أن المولى أمر بإشرام العالم ونهى عن إشرام الفاسق المأمور به والإشرام والمنهي عنه والإشراف، العنوان متعد ليس مثل الصلاة والغسل إلا أنهما يختلفان بالإضافة، إضافة الإشرام إلى العالم يعني هذه الحسة الإشرام المقيد بإضافته إلى العالم هذا مأمور به، والإشرام المقيد والمضاف إلى الفاسق هذا منهي عنه. إذن يختلف المأمور به والمنهي عنه، هذه فكرة وتلك فكرة أخرى. إذا كانت تشتاهما أي أفضل الحسدين غير الحسدة الأخرى بناء على القول بالجواز نلتزم بالجواز. فلو فرضنا أن المثلث أشرم العالم الفاسق فيقال إنهم فسل من جهة وأتى من جهتين، باعتبار أنه أوجد إسلام العالم فقد انفصل هذا، وباعتبار أنهم أتى النهي عن إسلام الفاسق فرأوا استحق العقاب فقد اجتمع الإسلام والإطاعة في مورد واحد كما كان يجتمعان في مثل الصلاة في الدار المغفورة، وذلك لصدق العنوانين عنوان الصلاة وعنوان الغسل. هنا أيضا يصدق العنوانان إسلام العالم وإسلام الفاسق، وإن كان يجمعهما مفهوم واحد وعنوان واحد وهو الإسلام، إلا أن كل منهما ينقاد عن الآخر بتقيده بقيد وبإضافته إلى شيء ينقاد به عن الآخر، فكل منهما حسة في مقابل الآخر. هذا ما ذكر من بحث الكبرى. ثم ذكر مثالا لذلك، مثاله ذكر فيما إذا أمر المولى بإكرام العلماء ونهى عن إكرام الفساق، فقال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. ذكر هذا المثال وبين ما ذكرنا أنه على القول بالجواز يمكن الالتزام بالانتصال والمعصية معا، وعلى القول بالامتناع لا بد من له إلا دام أهدهما. ثم ذكر أن الأمر إذا كان كذلك ففي جميع موارد العامين من ذلك لا بد من معاملته، بل شمال الأمر الناس. فقال قد نزل الله نفسه إن معاملة التعارض في موارد تعارض العموم من ذات من الفقهاء في أبواب الفقه هم مبني على أنهم ذهبوا إلى امتناع اجتماع الأمر الناس، فلأجل ذلك لا بد من عمل المعارضة، إذ لا يمكن اجتماع الحكمين في مورد واحد فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر، فهم قائلون بالامتناع أو على تقدير أنهم قالوا بالجواز لعلهم بدليل خارجي وبكريمة خارجية علموا أن مورد الاصطناع ليس فيه إلا ملاك الواحد لا ملاك الحكمين. وقد ذكر قدس الله نفسه في الأمر الثامن والتاسع أنه إذا كان الملاك واحدا ولم يكن هنا ملاكان لا يمكن الالتزام بالحكمين. حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن الآخر ليس له ملاك فيدخل في بحث التعارض. فالقائل بالجواز إنما التزم بالتعارض في هذه الموارد أي موارد المعارضة بالعموم الناس لعلمه بعدم وجود الملاك لأحد الحكمين وإلاه. فلو لم يكن له هذا العلم لعمل بل التزم بأنه من موارد اجتماع الأمر والنهي وأجرى حكم هذا البحث. هذا ملكة ما أفاده مقدس الله نفسه فما أفاده هنا كبرا وكورا لم يكن مما ينبغي سبوله من مقدس الله نفسه. أما إن جاءت الصورة توازنة لأن من مثل في المثال بقومي أكمل العلماء ولا تكون الفساق. ومن الظاهر أن الحكم استغراقي معناه أن المولى أوجد إكرام كل عظم حتى إذا كان فاسقا وحرم إكرام كل فاسق حتى إذا كان عالما. واضح أنه هذا لا يذكر في باب اجتماع الأمر والنهي فإن بحث اجتماع الأمر والنهي والقائل بالجواز فعلا إنما يلتزم به فيما إذا كان منبوحة بالخارج وتمكن من مشتال الحكم الإيمان إلا أنه بصور خياره جمعهما في مورد واحد. فأما إذا كان الاجتماع آمريا لا من ناحية المأمور المولى جمع حكم بوجود إكرام العالم الباطل بمقتضى ذلك العموم وحكم بحرمة إكرام العالم الباطل بمقتضى هذا العموم. كيف يمكن الجمع بينهما حتى فيما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ جواز اجتماع الأمر والنهي إنما يكون فيما إذا كان الاجتماع من ناحية المأمور ولا يكون في مرحلة الجهل مناقات بين الحكمين. يعني بالنسبة إلى مرحلة الجهل كلا الحكمين قابل للجهل كما في مثل الأمر بالصلاة وفي مثل النهي عن الغسل. فيمكن المكلف أن يمتثل الحكمين معا يصلي خارج النار المغشوبة فهو قد امتثل الأمر بالسلام وامتثل النهي عن الغاز. وأما فيما إذا لم يتمكن من الإشارة أصلا بناء الامتناع من قبل الأمور على الاجتماع ولا يمكن المكلف أن يمتثل كلا الحكمين. إذ كيف يمكن جعل حكمين على نهي العموم الاستغراقي أن يكون كل عالم يجب إكرامه حتى إذا كان فاسقا ويكون كل فاسق يحرم إكرامه حتى إذا كان عالما؟ فهذا مثال خارج لما الإكرام جزما. وكان عليه أن يمثل بقوله أكرم عالما ولا تشن الفساق أو لا تشن فاسقا. لو كان مثل بهذا المثال لكان المثال صحيحا. فإن الأب في موزون متمكن من أن يكرم عالما غير فاسق ولا يكرم الفساق فقد انتهى كل الحكمين. اما في العمر الاستغراقي فهو جرح.